هذا أجازه الحنفية ومنعه الجمهور. الحنفية يرون الشفعة للجار ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. والقول الثالث حاول أن يجمع بين القولين أو يتوسط بين القولين فيقول: إن كان الملك مشاعا ثبتت الشفعة، إذا كان الملك على سبيل الجوار فننظر إن كانت بينهما منافع مشتركة أثبتنا الشفعة. لماذا؟ لأنه إذا باعها على أجنبي قد يكون هناك ضرر على الجار، وبالتالي نثبت الشفعة لدفع هذا الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ونحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. أما إذا لم يكن هناك ضرر على الجار وباع جاره الآخر أرضه، فإنه حينئذ لا تثبت الشفعة عند أصحاب هذا القول الثالث. ولعل هذا القول الثالث أقوى وأرجح لكونه يتوافق مع جميع أو يجمع جميع أدلة المسألة من جهة، وفي نفس الوقت يحقق مقاصد الشريعة في دفع الضرر الواقع على الجيران.
جميل، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، قبل أن نستكمل هذه المعاملات أستأذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه ثم عودة لضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، نحها دفءا ومحبة.
القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكان شيخ الإسلام يكثر من قوله: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوا. وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول شفاء الأبدان بها أولى.
أسرة أنس ومودة، نحها دفءا ومحبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
الشيخ سعد، لازال حديثنا مستمرا في الشفعة، ويعني نحاول أن نحصر حديثنا فيما يتعلق بالقرابة يعني تناسبا مع البرنامج. لعلنا نفرق الشيخ أيضا بين الشفعة في البيع عندما يكون للقريب، وأيضا ما يسمى بشفعة القريب.
الشفعة بين الأقارب في البيوع على أنواع، ويمكن تجزئتها إلى مسائل. المسألة الأولى: إذا كان هناك شراكة بين قريبين، فقام أحد القريبين ببيع نصيبه، فإنه حينئذ يثبت للقريب الآخر الشفعة، وذلك لأن النصوص الشرعية الواردة في الشفعة عامة لم تفرق بين كون الشريكين من القرابة أو من غيرهما. الصورة الثانية: إذا باع الإنسان نصيبه، فهل يحق لشفيعه أو لقريبه أن يشفع وهو لا يملك؟ نقول لا يحق له ذلك، لأن الشفعة مبنية على الملك، لأن الشفعة شرعت من أجل دفع الضرر على المالك. صحيح. والقريب هنا لا يملك، وبالتالي لا يملك القريب الشفعة لعدم كونه مالكا لهذه الأرض. المسألة الثالثة: ما إذا قام أحد الشريكين ببيع نصيبه، فلم يعلم الشريك الآخر وعلم قريبه، فحينئذ هل يحق للقريب قريب المالك أن يشفع باسم قريبه نقول لا حق له في ذلك، لأن الأملاك ما تكون لا يكون تكون التصرفات فيها إلا بملك أو بإذن، وهذا لا يملك لا يملك ولا ليس لديه إذن، وبالتالي ليس له الحق أن يتكلم باسم قريبه. يبقى هنا هل ينتفي حق الشفعة عن قريبه بسبب علم القريب؟ نقول لا، لأن الشفعة يشترط فيها أن يبادر الإنسان مباشرة بإثبات حقه في الشفعة بمجرد علمه بالبيع، فإذا تأخر فإنه حينئذ لا يحق له الشفعة.
ولا يكتفى بعلم قريبه.
علم قريبه لا يكتفى به، لا بد أن يعلم هو. إذا لم يعلم هو ولو علم كافة قريبا فإنه حينئذ لا ينتفي حقه في الشفعة.
أيضا يا شيخ، من المسائل التي يبحثها الفقهاء فيما يتعلق بالمعاملات مسألة إحياء الموات، نبين المراد بها ثم نحاول أن نطبق بعض جزئياتها على أفراد الأسرة وما يتعلق بأحكام الأسرة.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له. وقد اختلف أهل العلم في التملك بإحياء الموات، هل يشترط له إذن الإمام أو لا يشترط؟ فالإمام أبو حنيفة يقول يشترط له إذن الإمام، والجمهور يقولون لا يشترط، وهذا مبنيا على فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له. هل قاله على سبيل التشريع بحيث يثبت الحكم في جميع الأزمان، أو قاله بسبب كونه إماما فلا تثبت الملكية بإحياء الموات إلا بإذن الإمام؟
وعلى الاحتمال الثاني يكون إذن منه يا شيخ.
نعم، لابد يكون تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة
ويعتبر إذن
نعم. في من كان في عصره هذا كله إذا لم يكن هناك منع من الإمام. إذا منع الإمام من إحياء الموات بسبب رغبته في صلاح الأحوال وعدم وجود الفوضى وعدم وجود المنازعات، فإنه حينئذ لا يدخل الخلاف السابق، وبالتالي يمنع الإنسان من الإحياء. فإذا أحيا أرضا فإن إحياءه لا يكون على وفق الشروط الشرعية، ومن ثم لا يثبت به الملك. هذا فيما يتعلق بإحياء الموات بشكل عام. هناك مسائل متعلقة بإحياء الموات فيما يتعلق بالأسرة، منها أن الإنسان يجوز له السكنة في الأرض الموات إذا لم يمنع الإمام إذا أقام سكنا في هذا الموات، وبالتالي فإنه يتمكن من إسكان أسرته فيه،
ويكون الإسكان هنا إحياء لها لهذه الأرض.
نعم، يكون إحياء للأرض. إذن بناء المبنى في الأرض الموات يعتبر نوعا من أنواع الإحياء، يتملك به الإنسان هذه الأرض إذا لم يوجد منع من الإمام لإحياء الموات. المسألة الثانية، إذا أحيى الإنسان أو بدأ بالإحياء فمات ولم يتمكن من التملك، فهنا كان له حق اختصاص التملك لكونه قد بذل بعض الأسباب، فهل ينتقل هذا الحق إلى قرابته وورثته أو لا ينتقل ذلك؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم ينتقل، لأنه نوع من أنواع ما يرثون فينتقل. يبقى هناك مسألة الإقطاع، إذا أقطع الإمام أرضا فهل يملك الإنسان بمجرد الإقطاع أو لا بد أن يكون هناك إحياء؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم.
لعل نبين الشيخ المراد بالإقطاع.
المراد بالإقطاع ما لو تصرف الإمام أو نائبه فقال أعطيك يا فلان الأرض الفلانية، أقطعه الأرض الفلانية،
والآن تطبق على ما يسمونه بالمنح.
نعم، المنح هنا ليست مماثلة له، لأن المنحة أمر عام يمكن يطبق على أي أرض، بخلاف الإقطاع فهو أمر محدد الأرض.
طيب،
مثل هذا جمهور أهل العلم يقولون لا يملك بمجرد الإقطاع حتى يحيي الأرض، وإنما له حق الاختصاص فيها، وطائفة يقولون يملك، ولكن الجمهور على القول الأول. إذا قررنا أنه له حق التملك وليس ملكا، فحينئذ إذا قدرت وفاته قبل تملكه وقبل إحيائه للأرض فهل ينتقل هذا الحق للورثة أو لا ينتقل؟ قال الجمهور نعم ينتقل هذا الحق، حق التملك، إلى ورثته، وبالتالي فإنه يحق لهم أن يحيوا الأرض.
نعم معالي الشيخ، الآن كما ذكرت أن إذا كان المنع فإنه لا يجوز الإحياء، يلاحظ الآن أن بعض الناس في بعض النواحي أو في بعض الجهات يعمدون إلى إحياء هذه الأرض، ثم بعد ذلك يستصدرون عليها ما يسمى بالسكوك، سكوك التملك. الحكم الشرعي لفعل ماذا؟ هل يبيح لهم إصدار السكت تملك هذه الأرض أو أنها تبقى على التحريم؟
نعم، يعني أنا ما ودي أدخل في هذا الموضوع لأمرين. الأمر الأول أن هذه مسائل قضائية، وقد يكون يعتبرها بعض القرائن المحتفة بها، وبالتالي ما يعرف الإنسان حقيقتها كاملة. الجهة الثانية أنه في خروج عن الموضوع، لأننا نتكلم عن إحياء الموات فيما يتعلق بمعاملات الأسرة،
يعني يمكن تربط بأن ممكن يستفاد منها للأسرة.
يعني قررنا الحكم الأصلي، وقررنا فيما يتعلق بإيجاد سكن للأسرة من خلال إحياء الموات، وهذا اللي يمكن أن يتكلم الإنسان عنه. لعلنا ننتقل إلى الوديعة.
طيب، أنا تخطيت من الشفع إلى إحياء الموات، لكن أعود إلى الوديعة. وكما يعني يلاحظ أيضا أنها قد تكون بين أفراد الأسرة، كما هي العارية. نبين التعريف لها ونعصرها شرعيا، ثم نبين أحكامها بين أفراد الأسرة.
نعم، الوديعة عبارة عن إعطاء الإنسان ماله لغيره من أجل أن يحفظه.
أي نعم.
أنا أعطيك هذا الكأس من أجل أن تحفظ هذا الكأس لي.
طيب.
الوديعة بين أفراد الأسرة من الأمور الجائزة والمشروعة، ولا حرج على الإنسان أن يقدم عليه. والمستودع أمين، بحيث لو تلفت البضاعة بدون تفريط ولا تعدي فإنه لا ضمان حينئذ. هنا مسألة متعلقة بالوديعة، وهي ما إذا قام الإنسان بالتفريط في حفظ الوديعة فإنه يجب عليه الضمان، لكن من أنواع التفريط فيها عدم وضع الوديعة في المكان اللائق بها في الحفظ.
طيب.
فإنه إذا وضعتها عندي مثلا 1000 ريال وجيت وحطيتها في درج المطبخ، تقول حينئذ هذا
لا يعد
تفريط.
لا.
وبالتالي إذا تلف هذا المال يجب علي ضمانه لكوني قد فرطت في الحفظ.
نعم.
يترتب على هذا، لو وضع الإنسان هذه الوديعة عند أبنائه أو عند زوجته فتلف المال، فهل يعد مفرطا فيجب عليه الضمان أو لا؟ نقول ننظر. إن جرت العادة بحفظ مثل هذه الأموال عند هذه الأصناف فإنه حينئذ لا ضمان. مثال ذلك، قمت بإحضار وديعة عبارة عن قدر، فقلت يا زوجتي احفظي هذا القدر، جرت العادة أن القدور توضع عند أهل البيت، وبالتالي حفظها يكون عند الزوجة، فمن ثم لا حرج عليه. لو حصل تفريط جاءت صاعقة فأتلفت ذلك القدر فإنه لا ضمان. لماذا؟ لأنني لم أفرط في الحفظ.
طيب.
لكن لو أعطاني إنسان 1,000,000 ريال وجيت وحطيته عند الزوجة في البيت فإنه حينئذ لم تجري العادة بجعل هذه الأموال محفوظة عند
الزوجة.
عند الزوجة، فمن ثم يجب علي الضمان.
طيب.
هكذا أيضا فيما يتعلق بالأبناء، أنا جيتني وحطيت عندي سيارة، ولدي عنده معرض، رحت وخذيت السيارة وحطيتها في معرض ابني، قلت يا ابني احفظها، حينئذ لا أعد مفرطا. لو قدر أن هذا المال تلف، جاء حرامي أو جاء مفسد وفجر هذا المعرض، أو جاءت صاعقة من السماء فأحرقت المعرض، فحينئذ لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه قد جرت العادة بحفظ السيارات في مثل هذه المواطن، ومن ثم لا ضمان عليه. بخلاف ما لو لم تجري العادة بحفظ مثل هذه الأموال عند الأبناء، فإنها إذا تلفت ولو بدون تفريط أو تعد فإن علي الضمان. لماذا؟ لكونني قد فرطت في وضع هذا المال عند من لا يوضع عنده عادة.
ولا يستطيع المدعي شيخ أن يشترط مكان محدد، مثلا في مثال السيارة أن يشترط أن تحفظها عندك مثلا في فناء الدار مثلا.
نعم، هذا كله فيما إذا كان هناك لم يكن هناك شروط. أما لو كان هناك شروط فخالفت الشروط فعلي الضمان.
طيب.
لمخالفتي لهذه الشروط، مع أن الغالب في الوديعة لا يكون فيها شروط، لأن الوديعة المستفيد بالحفظ صاحب المال
المودع.
وبالتالي وليس المودع عنده، وبالتالي فإنه حينئذ ما يشترط عليه زيادة شروط من أجل حفظ هذا المال.
نعم أيضا يا شيخ قد يجري بين أفراد الأسرة عندما يفقد شيء، مثلا أن يقول الأب أو الأم أو أحد الإخوة والأخوات من يحصل على هذا الشيء فإنه سيكون مثلا 100 ريال أو 200 ريال، وما يسمى الفقهاء بالجعالة. الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة.
نعم، وضع الزوج للجعل عند أداء عمل من الأعمال من قبل زوجته أو من قبل أبنائه هذا من الأمور الجائزة. نعم. مثال ذلك، وقد يكون مأجورا عليه مثابا، مثال ذلك ما لو قال لزوجته إذا قمت بهذا العمل أعطيتك 1000 ريال، إذا حفظت جزء عما أعطيتك 1000 ريال مثلا، إذا صنعت لنا الطعام من النوع الفلاني كل يوم لمدة شهر وأرسلناه إلى المسجد فإن لك 1000 ريال مني.
تعلم نخفض المبالغ الشيخ في الأمثلة التي تسنى تطبيقها.
يعني مثلا بعض الناس يريد الأجر والثواب في رمضان، فبدل أن يتقاول مع المطعم ويحضرون الإفطار صائم من المطعم، يقول لزوجتي يا زوجتي بدل أنا سأعطيك الأجرة التي سأدفعها إلى المطعم، فقومي بعمل هذا الإفطار، أول شيء تؤجرين عليه، وثاني شيء تستحقين الجعالة التي الجعل الذي أضعه على هذا العمل. فمثل هذا مشروع وطيب ويؤجر عليه الإنسان. لو كان على عمل مباح جاز مثل هذا العمل المباح وجاز وضع الجعل عليه. هكذا أيضا فيما يتعلق بالأبناء، فإنه يجوز للإنسان أن يتعامل مع أبنائه بالجعل ويضع لهم جائزة معينة، يقول مثلا من جاء بتقدير ممتاز أعطيته كذا، من جاء بمن حفظ 6 أجزاء 10 أجزاء أعطيته كذا، سواء كان نقدا أو كان جهازا يحتاجون إليه مثل جهاز حاسب أو جهاز جوال أو غيره من أنواع الأجهزة. فكل مثل هذا مما يجوز وضعه جعلا فيما يتعلق بالأعمال المناطة بالأبناء. لكن هنا مسألة متعلقة بالجعالة، وهو أن الإنسان قد يوكل أو يطلب عملا من الأعمال ويجعل عليه جعلا، ثم بعد البدء في العمل يقول أنا هونت وأريد إيقاف هذا الجعل الذي أجعله. فنقول إن كان ترك إن كان هذا بعد بدء في العمل فإن العامل يستحق أجرة على العمل الذي أداه. مثال ذلك قال لها إن أطعمت الصوام لمدة لشهر رمضان كله فلك 1000 ريال، فابتدأت وأطعمت ل5 أيام، بعد 5 أيام قال الزوج هونت وأنا الآن لا أريد إكمال هذا العقد، فحينئذ نثبت الفسخ ونقول يجب عليك يا أيها الزوج دفع أجرة 5 أيام الماضية.
طيب.
وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأبناء، لو طلب منهم عملا فبعد أدائهم لجزء من العمل طلب منهم الإيقاف والفسخ، حينئذ يستحقون الأجرة على ما مضى من العمل.
لو كان الامتناع بعد انتهاء العمل يا شيخ،
إذا انتهى العمل حينئذ يجب بذل الجعل، ما يقول أنا هونت وأنا أريد الفسخ لأن العمل
انتهى.
قال اللي بيبني جدار في الحديقة أبعطيها 1000 ريال، فجاء واحد من الأبناء الجيدين وبنى الجدار، بعدما انتهى البناء قال أريد أن أفسخ الجعالة، نقول لا يقبل منك هذا، يجب عليك الدفع حينئذ. فالمقصود أن الإنسان يستحق أجر الجعالة أو الجعل الموضوع بأدائه للعمل. فإن فسخ رب الجعالة أو رب المال المدفوع الجعالة في أثناء العمل استحق العامل أجرة ما مضى من عمله، لكن لو الفاسخ هو العامل، لو كان الفاسخ هو العامل، بعد 5 أيام قالت الزوجة أنا تعب علي ما أريد إكمال الشهر، قال إما أن تكملين وإلا ترى مالك حق فيما مضى ولا فيما يأتي، فحينئذ لا نطالبه بشيء ونقول لا تستحق الجعالة الجعل إلا بأداء العمل كاملا وهي لم تؤدي العمل كاملا، إن أرادت الجعل فلتكمل العمل.
نعم. ما يتعلق بهذا الشيخ علي أختم به أيضا، ما يتعلق بمسائل اللقطة، الآن بعض الأبناء قد يلتقط شيئا، هل الأحكام الشرعية تنطبق عليه أو بمجرد دفعه إلى أحد والدين نقول لا يحتاج إلى تعريف وتنتقل هذه الأحكام إلى من استلم من هذه اللقطة؟
اللقطة مراد بها في الشريعة أن يجد الإنسان مالا غير منسوب لصاحب ولا مالك، واللقطة لها أحكام كثيرة فيما يتعلق بالأسرة، ولذلك أنا أقترح أننا نؤجل الحديث في اللقطة وفي أنواعها وفيما يتعلق بأحكامها وفيما يتعلق باللقطة بين الوالد والابن والزوجات ليوم آخر، لأن الحديث فيها يطول جدا، وأشوفك تشوف الساعة وتشير لي بالساعة مما يدل على قرب انتهاء وقت البرنامج، ولذلك أنا أقترح تأجيل موضوع اللقطة إلى يوم آخر.
الأمر لله أولا شيخ ثم في هذا البرنامج لكم، فجزاك الله خير على ما قدمت لنا، وكما أشرت به أن بقية سواء أحكام اللقطة وبقية أحكام المعاملات ستكون إن شاء الله في الحلقة القادمة، جزاك الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن بعض المعاملات المالية التي تكون بين أفراد الأسرة. لا زالت هناك معاملات أخرى عرضها الفقهاء نحتاج إلى تطبيق جزئياتها بين أفراد أسرنا، هي موضوع حوارنا في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي. يا سعد من نال العلوم يرتقي.